أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. صلى الله عليه وسلم وعلى آله محمد. كان الكلام فيما ذكره صاحب المعالم رحمه الله بأنه نحن نلاحظ كثرة استعمال صيغة الأمر في الاستحباب والندب نحو ذلك، وهذا يجعله مجازا راجحا حسب ما هو يعبر، وبالتالي فما يمكن أن نستدل على الوجوب بصيغة الأمر، لابد الإنسان يتمعن. صح، المحقق الخراساني استشكل على ذلك بأنه هذه كثرة الاستعمال إنما هي مع القرينة، وكثرة الاستعمال مع القرينة تمنع من حمل اللفظ من دون قرينة على معناه على الوجوب والإلزام. سيد الوالي رحمه الله استشكل على المحقق الخراساني، قال بأنه ما هو دور القرينة؟ يأتي لفظ مستعمل في معنى مجازا بقرينة، ما هو دور القرينة؟ هل القرينة جزء من الدال أو كاشفة عن المراد من الدال؟ فأنت لما تستخدم لفظة الأسد في الرجل الشجاع وتقيم قرينة على ذلك، هذه القرينة جزء من الدال، يعني صار عندنا دالان على مدلول واحد، لو لا الدال واحد ولفظة أسد هو يدل على الرجل الشجاع، يراد منه الرجل الشجاع، والقرينة كاشفة عن أن هذا اللفظ يدل على ذاك. إذا قلنا بأن القرينة جزء من الدال فكلام العقل الخراساني يتم، يعني ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير عندنا دالان على مدلول واحد، في كل استعمال دالان على مدلول واحد، وهذا ما يصير طفرة، يصير واحد يدل على ذاك المدلول ويلغى الثاني مهما كثرت الاستعمالات. إذا دالان على مدلول واحد وما يصير أحدهما يلغى دوره، صار واضح؟ أما إذا قلنا كما هو كذلك إن القرينة تكشف عن دلالة الدال على المدلول، وليست جزءا من الدال، فحينئذ يمكن أن يدعى بأن الدال الأسد مثلا استخدم في الرجل الشجاع بالبداية ما في علاقة مستحكمة بين الدال والمدلول، بسبب كثرة الاستعمال تدريجيا تستحكم العلاقة، تدريجيا يتم الاستغناء عن القرينة. صار واضح؟ أنت افترض الآن دائرة فيها مجموعة من الموظفين، تروح معاملتك موظف رقم واحد، كم تكمل معاملة عنده؟ بعدين أقول لك اذهب إلى زيد، في اثنين اسمهم زيد من الموظفين، واحد على اليمين واحد على اليسار، وبالبداية حتى يميز من المقصود يأشر لك مثلا ويقيم قرينة على أنه هذا، تدريجيا لأنه كل المعاملات اللي بعد هذا الشخص ترتبط بزيد اللي على اليمين، تدريجيا تستحكم العلاقة بين لفظ زيد في كلام هذا الشخص والمقصود بعد ممكن مرة يجي الشر. فيستغنى عن القرينة. العلاقة تستحكم بين الدال والمدلول، والقرينة ليست جزءا من الدال حتى نقول بأنه فقدانها ينفي الدلالة، لأن جزء الدال قد انتفى. صار واضح؟ نقرأ عبارته. يقول إن القرينة في المجاز لما لم تكن جزءا من الدال على المعنى المجازي والحاكي عنه، بل هي قرينة على سوق اللفظ ذي القرينة للدلالة عليه بنفسه خروجا به عما وضع له، كانت كثرة استعماله فيه موجبة لتحقق العلاقة بينهما حتى يصير مجازا مشهورا له، أو يتحقق النقل إليه، بخلاف ما لو فرض كون القرينة جزءا من الدال على المعنى المجازي الحاكي عنه، حيث تكون كالقيد الوارد على الماهية الذي يكون جزءا من الدال على إرادة المقيد منها، الذي لا تكون كثرة الاستعمال معه بنفسها سببا لتجدد العلاقة بين اللفظ الدال على الماهية مع تجرده عن القيد، وبين المقيد إلا بمقارنات أخرى هي زائدة على كثرة الاستعمال. صار واضح؟ سمحت السيد يقول بأنه ممكن تصير علاقة مستحكمة تدريجية بين هذا اللفظ الدال الذي لم يوضع لهذا المعنى مع ذاك المعنى، بس لو بعدين يصير مجاز مشهور، لو يصير منقول، نفترض مجاز مشهور، احنا كلامنا ليس بالمنقول، يصير مجاز مشهور. اذا صار مجاز مشهور بعد لو اللفظ ينتقل، الذهن ينتقل مباشرة او توقف. بكل كلام صاحب المعالم وجه، صار واضح؟ والذي يعمق الإشكال أنه نحن عندما نلاحظ النصوص الشرعية نجد أن كثيرا من النصوص الشرعية تحمل على إرادة غير الإلزام من دون وجود قرينة بالفعل، وإنما بسبب قرائن خارجية تستكشف لاحقا. هذه نكتة مهمة. مرة يجينا نص يستخدم في صيغة الأمر وفي قرينة موجودة متصلة تكشف عن أن المراد غير الإلزام، ويكثر ذلك. زين، هذا ما يعني أن النص الذي فاقد للقرينة يحمل على ذلك، بل يحمل على معناه الحقيقي. صحيح، يا أصالة الحقيقة. أما عندما نجد أن كثيرا من النصوص ما محتفة بقرائن متصلة، ظاهرها الإلزام، بعدين في قرائن منفصلة تكشف عن أن المراد من اللفظ عدم الإلزام. يكسر ذلك عند إذن الإنسان لما بعد لما يأتي نص ما بقرينة متصلة يتوقف، لأن يجد أن المتكلم كثيرا ما يستخدم اللفظ في هذا المعنى وليس في المعنى الموضوع له مثلا أو المعهود، بعد توقف.
وسيدنا كثرة الاستعمال هنا سبب الريبة في أن يكون صيغة الطلب ظاهرة في الوجوب فيتوقف.
يتوقف بعد، وهذا لأنه نحن نلاحظ كثير من النصوص ما فيها قرينة متصلة، ما مقترنة بقرينة متصلة على إرادة غير الإلزام. بعدين لما تجي رواية معارضة مثلا، أو الإنسان يتأمل في بعض القرائن الأخرى غير المتصلة يصل إلى نتيجة بأنه المقصود من صيغة الأمر هو مثل عدم الإلزام، مثلا الحث المجرد الطلب العام، فهذا معناه أن المتكلم كثيرا ما يستخدم هذا اللفظ من دون قرينة متصلة، فهذا يوجب ريبة في كلامه. بعد ما يستطيع الإنسان يعتمد على كلامه في الحمل على إرادة الإلزام. يبقى ما هو المنشأ؟ لماذا المتكلم الإمام النبي كثيرا ما يستخدم صيغة الأمر في غير الإلزام، سمى في الإرشاد، في الحث المجرد وأمثال ذلك؟ كل أنه حقيقة الإنسان عندما يرجع إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة نجد أنه كثيرا ما لا يكون عنوان لا يكون العنوان الذي على أساسه يحمل كلامه على إرادة الحكم الشرعي المولوي طاغيا. ماذا قلنا بالتقريب الذي قربناه دلالة الصيغة على الإلزام؟ قلنا باعتبار أنه العنوان الطاغي الأولي للنبي والإمام أنه مبين للحكم الشرعي للتكاليف، زين، فعلى هذا الأساس يحمل كلام على ذلك وليس على النصح مثلا وعلى الندب وعلى ما شابه، لأن الناس تعرف تكاليفها تجي تسأل الإمام لو النبي. ولكن نحن نجد على أرض الواقع أن الأمر ليس كذلك بهذا الوضوح. كثيرا ما الناس يأتون يسألون الأئمة يطلبون النصح، أو الإمام يبادر بنصحهم وإرشادهم لما فيه خيره، أو يكون الالتزام بالسنن مهما في تلك المجتمعات. فالإمام لما يتكلم ما يتكلم على أساس أنه مبين للتكليف، بل مبين لما ينبغي. الآن احنا نلاحظ بعض السنن ما زالت في مجتمعنا، بعض السنن هي بمثابة التكاليف في نفس الإنسان. مثلا إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يصلى عليه، الآن إذا واحد يذكر النبي أمامه وما يصلي على النبي، صغر الحالات الخاصة الاستثنائية، يستنكر موقف مع أنه ليس واجب ومستحب، ولكن هذه السنة مستحكمة في النفوس. لما يجي واحد يقول إذا ذكر النبي فصلي عليه، ولما يتكلم على أساس، وما يقول إذا ذكر النبي وجبت الصلاة عليه، ما يستخدم هذا اللفظ، يقول صلي، لأنه متأثر بهذا الثقافة المستحكمة. لما نرجع إلى ثقافة ذاك العصر نجد أنه الالتزام بالمستحبات بشكل عام كان أأكد مما هو عليه في زماننا. صار واضح؟ هذه نكتة لاحظت أخيرا لما طبعت تقريرات درس أستاذ مزيد السستاني حفظه الله، يعبر في التعبير يقول من اهتمامات الأئمة سوق أتباعهم للكمال، سوق أتباعهم للكمال. يعني شنو سوق أتباعهم؟ يعني مو أنه يبين حكم شرع تكليف، يقول هذا المفروض تلتزم به، يقول على أساس هذا الاهتمام يستخدم ألفاظ ودوال اللي هي أول وهلة دالة على الإلزام، ولكنه ما يريد الإلزام الشرعي، يريد الإلزام الشعني. سأنا خلص لأنت كمؤمن ينبغي عليك أن تلتزم به. لأن نلاحظ مثلا صلاة الجماعة في بعض المجتمعات يهتمون بها كثيرا، يعتبروها الصلاة مع وجود جماعة جامعة للشروط، إذا الإنسان يتيسر لأن يصلي صلاة جماعة وما يصلي صلاة جماعة كان صلاة ناقص، بينما في مجتمعات أخرى لا، صلاة الجماعة ليست مهمة، مستحب صرف. إذن هذه النكتة، هذه النكات ننتبه إليها، أنه النصوص الشرعية كثيرا ما تستخدم صيغ الأمر في عدم الإلزام، ويستكشف ذلك بقرائن منفصلة وليس قرائن متصلة. سمناشئ ذلك ما هي؟ أما مثل ما قلنا أنه المجتمع ثقافته الاهتمام بالسنن، مثلا خصوص بعض السنن مثلا، أو مثلا كما يقول السيد أنه اهتمام الأئمة بسوق أصحابهم للكمال مثلا، أو باعتبار أن الإمام ما هو. اليوم نحن نلاحظ، تلاحظون مكاتب المرجعيات، لو الإنسان ومكتب المرجعية مسؤوليته الأولية ما هي؟ الإجابة على الاستفتاءات الشرعية الفقهية لأول صحيح؟ لأن الناس تقلد المرجع في الفقه ما تقلد في أمور أخرى صحيح؟ ولكن لو تلاحظون نسبة الأسئلة الواردة لمكاتب المرجعيات غير الاستفتاءات الفقهية الصرف مع العلم هو المرجع ليس يعني متعنونا بهذه العناوين والعنوان الأول أنه يبين الحكم الشرعي لذلك الناس ليش ما تستفتي غير المرجع في علماء كثيرون بالحوض ليش لماذا الناس ما تستفتيهم لأن ما مرتبط معهم بتقليد الحكم المفروض أن الناس تكون أسئلتها أسئلة فقهية ولكن على الأرض الواقع ماذا نجد نسبة كبيرة من الأسئلة ما ترتبط بالفقه لأنه هو يقول لما هذا الشخص متصدي فيفترض أن يكون هو أو كادرة فيه مجموعة من الامتيازات فيستطيعون أن يلبوا أسئلتنا المتنوعة هذا المفهوم العام لأن تصور بدل المرجع ما كم يكون توقع الناس منه كمان نحن نلاحظ الأسئلة الموجهة للأئمة والروايات الواردة تكشف عن ماذا تكشف عن أن الإمام متعنون اجتماعيا مع أصحابه بعدة عناوين وليس دائما هذا عنوان المبين للحكم الشرعي هو الطاغي بوضوح بحيث مباشرة نحمل الصيغة على بيان الحكم الشرعي الإلزام باعتبار هو إمام يعني صار واضح؟ فهذه الخصوصيات هذه المناشئ بملاحظة الواقع الموجود في النصوص يخلي الاستعجال بفهم الإلزام من صيغة الأمر في غير محله نحن ما ننفي الظهور مطلق الظهور يعني ولكن إجمالا ينبغي أن يتوقف الإنسان ما يستعجل يلاحظ خصوصيات النص خصوصيات المضامين كيف الآن مثلا عندنا يذكره الفقهاء بأن ألفاظ التحريم والتحليل الواردة في المعاملات كثيرا ما تحمل على التحريم والتحليل الوضعيين هذا في المصطلح ولا بعد نقول تحليل وضعي شنو تحريم وضعي ما عندنا عندنا صحيح وباطل فكثيرا ما الفقهاء يقولون يجوز البيع كذا يحرم البيع كذا ما يقصدون الحرمة التكليفية وإنما بيان عدم الصح وهذا معنى مجاز ليس حقيقي ومن هنا فهذا البناء على أن صيغة الأمر ظاهرة بالوجوب والإنسان تأتي صيغة أمر يحملها على الوجوب يلاحظ إذا ما في قرينة يحملها على الوجوب هذا يحتاج إلى تحقيق التمعن يحتاج إلى تأمل. بس أما ننفي ظهورها أو لا أقل ما يسمى عند بعض الأصوليين القدماء بالظهور الضعيف، وعندنا ظهور قوي وعندنا ظهور ضعيف. الظهور الضعيف يختل لأدنى منشأ، فالإنسان يلاحظ كل الخصوصيات الداخلية والخارجية، مضمون النص، المقارنات، خصوصيات المجلس، أمثال ذلك، كلها مفروض يلاحظها. لأن نحن مثلا نلاحظ في باب الأطعمة والأشربة كثيرا ما تستخدم الصيغ، صيغ الأمر والنهي، مع أن الإنسان عندما يتمعن يجد في دلالة على الكراهة الشرعية أو الاستحباب الشرعي فضلا عن الإلزام. لماذا؟ لأنه طبيعة المضمون يناسب الإرشاد، بينما نجد كثير من الفقهاء أحيانا يعبرون مستحب كذا يكره كذا، وما لا يستحب ولا يكره، مستحباب شرعي، مستحباب الشرعي اللي يقربك إلى الله، كان المكروه الشرعي اللي يبعدك عن الله ولو بنحو بعض المراتب يعني. أما لما يجي يقول لك هذا يضرك وهذا ينفعك، ما في استحباب شرعي، لا يبعد ولا يقرب، هذا الشيء تبقى بصحتك وبوضعك. وأمثال ذلك مثلا السفر، يكره السفر كذا اليوم الفلاني، يستحب السفر باليوم الفلاني، لما ترجع للنص ما في استحباب ولا كراهة، لا مقرب إلى الله ولا مبعد عن الله. ما يقول لك هذا السفر ربما يواجهك مشكلة، وربما يكون كذا، ربما يتيسر ربما يتعسر، هذا ما له علاقة بالقرب والبعد عن الله. وإذا القضية ما ترتبط فقط بالإلزام وعدم الإلزام، ثم يحمل على الحكم الشرعي. هذه النكات ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، سواء فيما يرتبط بالصيغ الواردة في النصوص، صيغ الأمر وصيغ النهي، أما يرتبط بباقي الأمور، هو أصلا فهم المولوية حتى لو غير الإلزام، عمل الإنسان يتوقف فيها، لأنه الإنسان يلاحظ بأن الإمام متعلون بعناوين متعددة وليس عنوان واحد. هذا العنوان أحيانا يطغى في ظرف معين، وأحيانا يخفت يوازي عنوان آخر. مثلا افترض على سبيل المثال لما يصير حدث معين، يصير حرب، الحرب يبرز النبي أو الإمام كقائد، صحيح؟ القائد يصدر أوامر ولائية وليست أحكام شرعية كلية. فالإمام لما يجي يصدر أوامر، أو النبي لما يصدر أوامر بالمعركة، لابد نأخذ بعين الاعتبار الظرف الموجود، لأنه في هذا الظرف إحنا ماذا قلنا؟ إحنا ما قلنا بأن الصيغة موضوعة للوجوب، حتى نقول بأنه نحمل الصيغة على الوجوب، وأنما قلنا دلالة الصيغة على الوجوب باعتبار خصوصية والعنوان الطاغي على المتكلم. فإذا في ظرف معين عنوان آخر برز له، كما قلنا في المعركة ينظر للإمام على أنه يبين حكم شرعي لو على أنه قائد الإمام علي مثلا أو النبي. دور الأساسي بالمعركة ما هو؟ في الأوامر الصادرة من إيش تعتبر؟ ولائية وليست مولوية. لعقد تجب الشك ويكفي أنه يصير ريبة بعد. هذه النكات ينبغي أن نأخذ بعين الاعتبار. النكتة التي ذكر صاحب المعالم رحمه الله وإن لم تكن بحرفيتها تؤدي إلى هذه النتيجة، ولكن هي منبهة. وتدعو أن الإنسان يتوقف في على الأقل التسرع، خلينا نقول في حمل صيغة الأمر على الحكم المولوي الإلزامي، لأن المنشأ هو ما ذكرناه. مرة واحد يقول المنشأ الوضع يختلف، بعد المنشأ الإطلاق هذا يختلف. نحن ربطنا بين العنوان البارز للمتكلم والإلزام والوجوب. فإذا نربط بين الأمرين بعد يكون اللاحظ دائما اللاحظ عنوان المتكلم في كل موطن، اللاحظ عنوانه البارز والطاغي عليه. وبذلك بعد ينفتح في الباب منه في بعض الأبواب الفقهية، خصوصا في باب المعاملات وأمثالها الأوامر الواردة في الجهاد والأمر المعروف والنهي عن المنكر وامثاله. هذا الإنسان بعد ينتبه إنه هذا أمر أولا مولوي لو ولائي، إرشادي لو مولوي، مولوي إلزامي لو مولوي طلب عام، كلها تحتاج إلى وقفة. بعد مجرد أن يصير ريبة في دلالة اللفظ ويتوقف عن الدلالة وبعد ما يكون حجة. هذا الأمر تأملوا فيه، ولا بأس أن الإنسان يصير عندهم فرصة يراجعون النصوص على أساس ما ذكرنا، بعد نشوف كيف يفهم النص. طبعا هذا بالبحوث الفقهية، بعد احنا نحاول نطبقه دائما. الأخوة اللي حاضرين يعني بعض البحوث الفقهية بعد دائما نطبق هذا، نشوف النص القرينة الموجودة في النص، مو فقط القرينة المتصلة بمعنى المعهودة يعني، لا خصوصية المضمون المحيط الذي صدر فيه النص ونحو ذلك. والحمد لله رب العالمين.